أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التصور الرابع: أن الأمر الغيري يتعلق بمجموع المقدمات التي لا تنفك عن ذي المقدمة، لا بمعنى أن عنوان لا ينفك عن ذي المقدمة مأخوذ في متعلق الأمر، بل الأمر تعلق بواقع ما لا ينفك عن ذلك. فلنفرض أن مجموع المقدمات التي لو وجد ذو المقدمة هي أمور عشرة، فالأمر متعلق بمجموع تلك الأمور، وعنوان ما لا ينفاك عنوان مشير لا أكثر، والأمر بكل واحد من تلك الأمور العشرة أمر ضمني. وهذا التصوير الرابع هو التصوير الصحيح للقول بالمقدمة الموصلة. والفارق بين التصوير الرابع وما سبقه من التصويرات أن التصويرات السابقة ذكرت بعض العناوين الانتزاعية كعنوان الترتب وعنوان التوصل وعنوان إرادة التوصل. هذه العناوين ليست واقعية، وإنما ينتزعها الذهن عندما يقارن بين المقدمة وذي المقدمة، وليس من الصحيح أخذ عناوين انتزاعية في متعلق الأمر الغيري. فهذا التصوير الرابع تصوير واقعي يرى أن ذا المقدمة وهو الواجب النفسي يتوقف على المقدمة واقعاً، أي المقدمة التي توصل في الواقع إلى ذي المقدمة. فلو كان الموصل واقعاً إلى ذي المقدمة مجموع أمور خمسة أو عشرة، فنريد بالمقدمة الموصلة ليس المقدمة المقيدة بعنوان الإيصال الذي هو عنوان انتزاعي ومفهوم ينتزعه الذهن، بل المراد الأجزاء العشرة التي توصل في الواقع، لا الأجزاء العشرة المقيدة بقيد ذهني وهو قيد الترتب أو التوصل الذي هو مفهوم انتزاعي. انصافا هذا التصوير تصوير دقيق وعرفي، فنقول ما أراده صاحب الفصول من أن الواجب النفسي كالصلاة أو الحج إنما يتوقف على خصوص المقدمة الموصلة لا مطلق المقدمة، فيراد به السفر إلا في الواقع يؤدي إلى الحاج، والوضوء الذي في الواقع يؤدي إلى الإتيان بالصلاة. وليس المراد بالمقدمة الموصلة تقييد الوضوء بقيد الموصل الذي هو مفهوم انتزاعي، وليس المراد تقييد السفر بقيد الموصل إلى الحاج الذي هو قيد ذهني ومفهوم انتزاعي. إذن التصور الرابع يرى أن الواجب الغيري يتعلق بمجموع المقدمات الواقعية التي لا ينفك عنها الواجب النفسي، وليس المراد بأنها لا تنفك عن ذي المقدمة أنها مقيدة بمفهوم ذهني انتزاعي وهو مفهوم عدم الانفكاك، بل المراد أنه في الواقع حينما توضأ صلى وحينما سافر حج، فهذا السفر لا ينفك عن الحج وهذا الوضوء لا ينفكه عن الصلاة واقعا. واضح إن شاء الله هذا التصوير؟ هذا التصوير الرابع هو التصور الصحيح للقول بالمقدمة الموصلة، لكن قد اعترض عليه ويمكن الاعتراض عليه بعدة اعتراضات وإشكالات كلها مدفوعة. الإشكال الأول على التصور الرابع أن يقال إن هذه المجموعة من المقدمات الواقعية لا تتصور إلا في المقدمات السببية والأمور التوليدية كما في الإحراق الذي مقدمته الإلقاء في النار وهو لا ينفك عن الإحراق، فمتى ما ألقي في النار تحقق الإحراق، إذ أن الإلقاء مسبب ومولد للاحتراق. ولكن في الواجبات التي ليست مقدماتها تسبيبية وتوليدية من قبيل الصلاة التي يمكن تركها بعد الإتيان بالوضوء، فيمكن الإتيان بالوضوء وكل المقدمات وترك الصلاة. فهذا التصوير الرابع إنما ينسجم مع خصوص المقدمات السببية والتوليدية، ولا يشمل المقدمات غير التوليدية والتسبيبية. فهذه الدعوة أعم من الدليل المدعى. والجواب: يمكن أن ندعي العموم ونقول هذا التصور الرابع يشمل مطلق المقدمات الواقعية، سواء كانت تسبيبية وتوليدية أو لم تكن. فإن كانت سببية فواضح، وإن لم تكن سببية كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة فإننا يمكن أن ندخل ضمن مجموع المقدمات الإرادة والجزم والعزم. فإذا دخلت الإرادة لم ينفك عن ذي المقدمة، يعني توضأ يريد الصلاة، سافر يريد الحج، فهنا لا يحصل انفكاك. ومن جواب الإشكال الأول، قد يصعد الإشكال إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثاني: إذا أدخلت الإرادة في المقدمات لزم التكليف بأمر غير اختياري، لأن الإرادة ليست إرادية، وإلا لو كانت الإرادة إرادية للزم التسلسل، إذ تقول هذه الإرادة اختيارية، ومن أين حصل لها الاختيار؟ من الإرادة الثانية. وهذه الإرادة الثانية اختيارية، ومن أين حصل لها الاختيار؟ من الإرادة الثالثة. والإرادة الثالثة اختيارية، ومن أين حصل لها الاختيار؟ من الإرادة الرابعة. وهكذا فيلزم التسلسل. سؤال: لما يقال إن الإرادة ليست إرادية؟ الجواب: الإرادة بمعنى الشوق المؤكد إنما هي مقهورة لمقدمات الشوق، فالإرادة ليست إرادية وإنما هي قهرية، أي أن الإنسان إذا اشتاق وتحققت مقدمات الشوق والحب فإن الإرادة حاصلة قهرًا. إذن الإرادة ليست إرادية. خلاصة الإشكال الثاني: إذا أدخلت الإرادة في المقدمات لزم التكليف بأمر غير اختياري، لأن الإرادة ليست إرادية. ولو التزمنا بأن الإرادة إرادية واختيارية لزم التسلسل إلى ما لا نهاية. يراجع كفاية الأصول الجزء الأول صفحة 185. وهذا الإشكال ينسجم مع مبنى المحقق الخراساني صاحب الكفاية، ولا يرد على مسلك المحقق النائيني رحمه الله القائل بأن الاختيار عبارة عن هجمة النفس وإعمال القدرة، وهذا عمل نفساني. فإنه يقال إن نفس هجمة النفس وإعمال القدرة عمل اختياري بذاته، واختيارية باقي الأعمال بسببه، أي بسبب هجمة النفس. نعم، هذا الإشكال الثاني يرد على مسلك صاحب الكفاية القائل بأن الاختيار عبارة عن الإرادة والشوق، فيقال إن الإرادة ليست إرادية وإلا لزم التسلسل. والفرق بين المسلكين: مسلك صاحب الكفاية ومسلك الميرزا النايني، أن مسلك الميرزا النايني يفسر الإرادة بهجمة النفس، وهجمة النفس لم تفترض مقهورة لشيء سابق. فعلى مبنى الميرزا النايني الإرادة هي هجمة النفس، ولم تفترض في هذا المسلك أن هجمة النفس مقهورة لشيء آخر، بل هي فعل النفس، بخلاف الإرادة على مبنى الميرزن على مبنى صاحب الكفاية، فيراد بها الشوق المؤكد. والشوق المؤكد بناء على مبنى صاحب الكفاية مقهور لمقدمات الشوق. إذن الإشكال الثاني، وهو لزوم التكليف بأمر غير اختياري، لا يرد على مبنى الميرزا النايني، لأن الإرادة هجمة النفس، وهجمة النفس باختيار النفس، وهجمة النفس ليست أمرا قهريا لشيء آخر. شنو؟
فلا يقع التسلسل.
بخلاف الإرادة على مبنى صاحب الكفاية، إذ أن الإرادة هي الشوق المؤكد، والشوق المؤكد أمر قهري لمقدمات الشوق كمن قيل له لمن لما أحببت فلانا فقال الحب أعمى. شو أسوي؟ أنا مجبور، عواطفي وكل أحشائي انساقت إليها قهرا، فتحققت الإرادة والحب. طبعا بالفارس تفرقون بين إرادة وإرادت. إرادت يعني حب، تقول من بشمو إرادت دارم، يعني أنا أحبك، أنا من محبيك من مريديك. غير إرادة، إرادة بمعنى الإرادة العربية، إرادت يعني محبات. هذا تمام الكلام في تقرير الإشكال الثاني على التصور الرابع. وأما جواب الإشكال الثاني والإيراد عليه ثم بيان الجواب الصحيح يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.